جزء من القوة وليست بديلا لها، كما نوه إلى أن هذه العزة صنعتها قوة الصواريخ الدفاعية وثبتتها الدبلوماسية في الساحة الدولية.
إن راية التفاوض لم تسقط من يد إيران، ولكن التفاوض يختلف عن تلقي الإملاءات والاستماع للأوامر. نحن نقبل فقط بمفاوضات عادلة قائمة على المصالح المشتركة.
وفي سياق متصل أدلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي باحتراف صريح ورسمي بشأن برنامج إيران النووي، حيث أكد أنه لا معلومات لديه عن استمرار إيران في تطوير أسلحة نووية، ولم تكن لديه أي معلومات بهذا الشأن.
لا شيء يثير فرضية وجود أي عمل جوهري في مواقع إيران النووية. نجري عمليات تفتيش في إيران، ولكن ليس في المواقع الثلاثة التي قصفتها الولايات المتحدة.
وفي أول رد لطهران حول تصريحات غروسي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مدير الوكالة الدولية يعلم جيدا بسلمية برنامج طهران النووي، وعليه تجنب التصريحات التي لا أساس لها بشأن ذلك. طهران تتبع سياسة خاصة مع الطرف الآخر، لا تنازل عن المبادئ، لا اعتراف بكيان مزيف، ولا مفاوضات لا تضمن حقوق الشعب الإيراني.
استشهد مواطن فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قناصة جيش الاحتلال في حي شجاعية شرقية مدينة غزة. وتعرضت خان يونس جنوب القطاع إلى قصف بقذائف المدفعية والدبابات ضمن مسلسل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. مصادر فلسطينية أكدت استهداف الأجزاء الشرقية من خان يونس بغارات جوية بالتزامن مع قصف مكثف لزوارق الاحتلال الحربية، لافتة إلى إطلاق جيش الاحتلال وابلة من القنابل الدخانية على بلدة عبسان وبني سهيلة جنوب القطاع. إلى ذلك نفذت وحدات الكيان الإسرائيلي عمليات نسف لبنايات سكنية في مدينة غزة. اتهمت أنقرة رئيس وزراء كيان الاحتلال نتنياهو بالبحث عن ذريعة الانتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وصرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن وزراء خارجية الدول الإسلامية سيجتمعون في اسطنبول الاثنين المقبل لبحث الخطوات القادمة بشأن اتفاق غزة، معربا عن قلق تركيا بشأن صمود الاتفاق. وأشار فيدان إلى مواصلة المحادثات حول تشكيل قوة عمل في القطاع لإحلال الاستقرار. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشاد بحرص حركة حماس على الالتزام باتفاق غزة، فيما استنكر محاولات بعض الجهات تبرئة الكيان الإسرائيلي. نددت حركة حماس ما أقدم عليه الوزير الإسرائيلي المجرم بن غفير في عرض للأسر الفلسطينيين وهم مكبلون بطريقة وحشية وتهديدهم بالقتل. وأكد القيادي في الحركة محمود مرداوي أن ما قام به بن غفير يمثل تحريضا رسميا على القتل ومخالفة صارخة لكل القوانين الدولية والإنسانية التي تحمي حقوق الأسرى، مشيرا إلى أن هذه التصرفات تندرج ضمن سياسة ممنهجة من حكومة الاحتلال الفاشية. أكدت شبكة أطباء السودان وصول ما يزيد عن 640 نازحا من مدينة الفاشر إلى منطقة الدبة في الولايات الشمالية. ووصفت الشبكة رحلة النازحين بأنها محفوفة بالمخاطر جراء المجازر التي ترتكبها قوات الدعم السريع، مشيرة إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها النازحون لانعدام المأوى ونقص الغذاء ومياه الشرب. وتوقعت الشبكة تضاعف أعداد النازحين بشكل كبير خلال الأيام القادمة بسبب استمرار تدهور الوضع في دارفور. وكانت حكومة أقليم دارفور اتهمت قائد ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو وشقيقه بتورطهم بإعدامات في الفاشر بعد إحكام سيطرتهم عليها. هذا وكشفت صور فضائية ومقاطع فيديو حللتها مؤسسات إعلامية وحقوقية دولية عن مشاهد مروعة لانتهاكات جسيمة بحق المدنيين بمدينة الفاشر في شمال دارفور غربية السودان عقب سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة بعد حصار دام نحو عامين. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
بقع حمراء واسعة على الأرض وجثث متناثرة بالقرب من منشأة طبية وأحياء سكنية، صور التقطتها الأقمار الصناعية من مدينة الفاشر شمال شرق دارفور توثق وقوع مجازر مروعة عقب دخول قوات الدعم السريع المدينة بعد حصار دام 18 شهرا. كما تداول ناشطون مقاطع مصورة التقطها أفراد من قوات الدعم السريع تظهر تنفيذ عمليات إعدام جماعية استهدفت العشرات من الرجال والنساء وكبار السن في إطار مخطط مدعوم من جهات خارجية. منظمات إنسانية أكدت أن قوات الدعم السريع أعدمت في المستشفى السعودي بالفاشر أكثر من 460 شخصا بينهم مرضى ومرافقون وعاملون صحيون، كما تضررت أجزاء من المستشفى خلال الاقتحام. على خلفية هذه الجرائم دعت المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف وسريع في المجازر التي ارتكبت في الفاشر منذ هجوم الدعم السريع على المدينة في 23 من أكتوبر. بدورها تحدثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تعرض المدنيين في الفاشر لهجمات وحشية وتحول المرافق الصحية إلى ساحة موت، داعية قادة العالم إلى التحرك لوقف الجرائم المروعة في السودان. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بدوره حذر من حرمان ملايين السودانيين من الرعاية الصحية بسبب الاستهداف المتكرر للمستشفيات والمنشآت الطبية. كما كشفت لجنة حماية الصحفيين عن تعرض عدد من الصحفيين في الفاشر للاعتداء والاختطاف أثناء تغطية الأحداث. في شهادة أخرى وصف المتحدث باسم منسقية النازحين الأوضاع في مخيم الطوية بأنها كارثية، مؤكدا أن معظم الواصلين إلى المخيم تعرضوا لانتهاكات جسيمة. وفيما تم رصد موجة نزوح من المنطقة أعربت منظمة أطباء بلا حدود عن خشيتها على حياة آلاف المدنيين في الفاشر الممنوعين من الفرار إلى مناطق آمنة، داعية الدعم السريع إلى تجنب المدنيين في السودان المخاطر والأطراف الدولية إلى تحرك عاجل لوقف حمام الدم. دولياً دان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوداني محي الدين سالم الهجمات التي أودت بحياة المدنيين في الفاشر، مؤكداً دعم بلاده لوحدة السودان وسلامة أراضيه.
أفادت مصادر سورية بتواول قوة عسكرية لجيش الاحتلال في قرية الصمدانية الشرقية بريف محافظة القنيطرة جنوبية البلاد. وأوضحت المصادر أن القوة التي تضم العديد من الآليات العسكرية بضمنها جرافة توجهت نحو الطريق الواصل لطريق السلام، مشيرة إلى نصبها بوابة حديدية كحاجز ثابت في قرية الصمدانية بريف القنيطرة، ما أثار سخط الأهالي. يأتي ذلك ضمن انتهاكات الكيان الإسرائيلي المتواصلة للسيادة السورية على طول الشريط الحدودي في جنوب البلاد، فضلا عن قيامه بمداهمات وتفتيش لمنازل الأهالي. وللمزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
في خرق صارخ لسيادة الأراضي السورية وللتفاهمات الهشة على خطوط التماس، تواغلت قوة عسكرية من جيش الاحتلال داخل قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة. القوة ضمت دبابتين وسبع آليات عسكرية مدرعة تحركت بين بلدتي جوبا وخان أرنبا وصولا إلى مدخل أوتوستراد السلام، الطريق الذي بات يحمل اسما يتناقض مع كل ما يجري عليه. هذا التوغل ليس حدثا منعزلا، بل هو حلقة جديدة في سلسلة ممنهجة من الانتهاكات التي ترمي إلى تغيير الوقائع على الأرض تحت غطاء من الصمت الدولي والانهيار الأمني المحيط. التوغل في الصمدانية الشرقية لم يكن منفردا، فقبله نصبت قوة الاحتلال بوابة حديدية في قلب الصمدانية الغربية في خطوة تهدف إلى عزل الأهالي عن أراضيهم وفصلهم عن محيطهم الجغرافي والاجتماعي في محاولة ممنهجة لترسيخ تقسيم واقعي على الأرض يسبق أي تسوية سياسية. وفي السياق ذاته رصدت مصادر محلية رفع جيش الاحتلال مستوى التحصينات داخل قاعدة العدنانية العسكرية جنوب القنيطرة في إطار توسيع ممنهج للبنية التحتية العسكرية لقوات الاحتلال على مقربة من خط وقف إطلاق النار تحت غطاء من الصمت الدولي والانهيار الأمني المحيط. وتشهد محافظة القنيطرة ودرعا في الأسابيع الأخيرة تصعيدا غير مسبوق على طول الشريط الحدودي مع الجولان المحتلة عبر توغلات برية متكررة وحواجز مؤقتة تنصب فجأة وعملية تجريف وتوسعة حول المواقع العسكرية الإسرائيلية إلى جانب محاولة المستوطنين عبور خطوط التماس. كل ذلك يشير إلى تحول استراتيجي في سلوك الاحتلال نحو الهيمنة الميدانية، ويحمل رسائل واضحة: الردع بالقصف والسيطرة بالترهيب.
يستعد العراق لإجراء الانتخابات البرلمانية السادسة لمجلس النواب المقرر انطلاقها في 11 من تشرين الثاني نوفمبر الجاري، بعد أن أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استكمال جميع الاستعدادات لضمان سير العملية في موعدها المحدد. وحول استعدادات العراق لإجراء الانتخابات البرلمانية السادسة نتوقف هذا التقرير.
العراق على أعتاب استحقاق انتخابي مهم مع انطلاقة انتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب في 11 من تشرين الثاني نوفمبر لعام 2025، فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استكمال جميع الاستعدادات لضمان إجرائها في موعدها المحدد. هذا ويتألف البرلمان العراقي من 329 مقعدا، منها 320 عامة وتسعة مقاعد مخصصة للكوتا. تتوزع هذه المقاعد على 246 رجلا و83 امرأة، مع تخصيص 9 مقاعد للمكونات. ووفقا لإحصائيات المفوضية يشارك في الانتخابات 31 تحالفا و38 حزبا و75 مرشحا مستقلا. وتتصدر بغداد قائمة توزيع المقاعد ب 71 مقعدا، تليها نينوى ب 34 مقعدا، ثم البصرة ب 25 مقعدا، بينما تحتل المثنى المرتبة الأخيرة بسبعة مقاعد. وبدأ مرشحو الانتخابات حملاتهم الدعائية منذ الثالث من تشرين الأول، وتستمر حتى اليوم السابع من تشرين الثاني، مع منع أي دعاية انتخابية في فترة الصمت الانتخابي التي تبدأ في الثامن من تشرين الثاني. ومن بين المشاركين في الانتخابات 5504 مرشحين من الرجال و2250 مرشحة، ويخوض 4449 مرشحا الانتخابات ضمن التحالفات، بينما يبلغ عدد مرشحي الأحزاب السياسية 3230 شخصا، ويحق لنحو 21 مليونا و404 ألاف ناخب المشاركة في الاقتراع، بينهم 20 مليونا و63 ألف ناخب في التصويت العام، بينما خصص التصويت الخاص لمليون و313 ألف ناخب. وفيما يتعلق بالإنفاق الانتخابي، فقد حددت المفوضية سقف الإنفاق الانتخابي لكل مرشح بمبلغ متغير قدره 250 دينارا مضروبا في عدد الناخبين في الدائرة الانتخابية، ما يعني أن مرشحي بغداد يمكنهم إنفاق ما يصل إلى مليار و500 مليون دينار. هذا ويعلن عن النتائج الأولية عادة خلال 24 ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع، في حين يتم الإعلان عن النتائج النهائية بعد إجراء عمليات التدقيق وحسم الشكاوى والطعون.
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 3 أشخاص برصاص مستوطنين في قرية المنيا جنوب شرقي بيت لحم في الضفة الغربية. مصادر محلية أكدت مهاجمة مستوطنين بلدتي حوارة وبيتا في نابلس ضمن سلسلة اعتداءات يومية على المناطق الفلسطينية بالضفة، لافتة إلى اقتحام جنود الاحتلال مخيم نور شمس وطول الكرم. إلى ذلك تعرضت مناطق متفرقة من جنين وطوباس ورام الله إلى مداهمات من قبل جنود الاحتلال الذين استخدموا الرصاص الحي خلال المداهمة. أعلنت مؤسسة هند رجب رفع شكوى جنائية أمام المدعي العام في ألمانيا ضد جندي إسرائيلي مقيم في برلين بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وأكدت المنظمة أن طلبها يستند إلى أدلة واسعة النطاق تظهر تورط المتهم المباشر في أعمال تعذيب وعرقلة ممنهجة للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة. اعتبر الرئيس الفنزويلي ثروات بلاده الطبيعية كالنفط والذهب السبب الرئيسي للحملات الأمريكية، وشدد نيكولاس مادورو على أن فنزويلا لن تخضع ولن تستدرج إلى الفوضى، موضحا أن بلاده تسير في طريق التعافي الاقتصادي بعد سنوات من الحصار والعقوبات الأمريكية. وأخيرا، أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تنزانيا فوزا ساحقا للرئيسة سامية صلوحو حسن بنسبة 95% من أصوات الناخبين. يأتي هذا الإعلان بعد احتجاجات واسعة النطاق شهدتها البلاد أخيرا بسبب استبعاد أكبر منافسي الرئيسة من السباق الرئاسي. كتاب الحصاد والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الولايات المتحدة غير مستعدة للمفاوضات القائمة على مبدأ المساواة. الاحتلال يواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النار وينسف مباني سكنية في خان يونس ومدينة غزة. وشبكة أطباء السودان تطلق نداء عاجلا لإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور في مدينة الفاشر. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة والسلام عليكم.
لعمرك ما الدنيا بدار بقائي، كفاك بدار الموت دار فنائي. فلا تعشق الدنيا أخي، فإنما يرى عاشق الدنيا بجهد بلائي. حلاوتها ممزوجة بمرارة، وراحتها ممزوجة بعنائي. فلا تمشي يوما في ثياب مخيلة، فإنك من طين خلقت ومائي. لعلك تلقى أمر ربك شاكرا، وقل امرؤ يرضى له بقضائي. ولله نعماء علينا عظيمة، ولله إحسان وفضل عطائي. وما الدهر يوما واحدا في اختلافه، وما كل أيام الفتى بسوائي. وما هو إلا يوم بؤس وشدة، ويوم سرور مرة ورخائي. وما كل ما لم أرجو أحرم نفعه، وما كل ما أرجوه أهل رجائي. أيا عجبا للدهر، لا بل لريبه يخرم ريب الدهر كل إخائي. وشتت ريب الدهر كل جماعة، وكدر ريب الدهر كل صفائي. إذا ما خليلي حل في برزخ البلا، فحسبي به نائيا وبعد لقائي. أزور قبور المترفين فلا أرى بهاء، وكانوا قبل أهل بهائي. وكل زمان واصل بصريمة، وكل زمان ملطف بجفائي. يعز دفاع الموت عن كل حيلة، ويعيا بداء الموت كل دوائي. ونفس الفتى مسرورة بنمائها، وللنقص تنمو كل ذات نمائي. وكم من مفدى مات لم ير أهله، حبوه ولا جادوا له بفدائي. أمامك يا نومان دار سعادة يدوم النمى فيها، ودار شقائي. خلقت لإحدى الغايتين، فلا تنم وكن بين خوف منهما ورجائي. وفي الناس شر لو بدا ما تعاشروا، ولكن كساه الله ثوب غطائي. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
قسم الثقافة والأدب في إذاعة طهران يقدم
رجال
من بلاد فارس. ترجمها إلى العربية سعد الربيعي. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في القسم الثاني من شخصية الحكيم الشاعر عبد الرحمن الجامي الذي كان يعيش في القرن التاسع الهجري. وتعرفتم مستمعين على سليمان الذي كان شابا تعرض للظلم من قبل حاكم جام مسقط رأس الجامي، وكيف قدم إلى هرات للاستعانة بجامي الذي كانت تربطه علاقة صداقة مع عمه. وقد حدث ذلك عندما كان السلطان حسين يحكم في هرات، ثم أن الحكيم الجامي بعث الضيف مع تلميذه وخادمه حسن إلى قصر السلطان حسين، وذلك بعد أن زوده برسالة كانت عبارة عن بيت من أشعاره. ولكن سليمان الذي كان ساخطا على حاكم جام لم يكن متفائلا كثيرا من أن يفعل له السلطان حسين شيئا. والآن مستمعينا ندعوكم لمتابعة أحداث القصة.
ألا تخجل أيها الأمير علي شير؟
بأي ذنب جعلت فداك؟
جعلت فداك، جعلت فداك، أنت تكذب أيها الوزير، تكذب. أقسم بالله أنك غير مستعد لأن تتحمل وخزة شوك من أجلنا.
مولاي المفدى، لماذا لا تتفضل بالجلوس على عرشك؟ تفضل بالجلوس.
فليذهب العرش إلى الجحيم.
معاذ الله أيها المفدى، ليتك أخبرت هذا العبد بما حدث.
لقد أتعبتني يا علي شير، أتعبتني. حتى متى يجب أن أسألك عما حدث وأنت الوزير وبهذا العمر؟
إن العظمة ليست بالعمر يا مولاي، فبالله عقل والدراية، وخير مثال جلالتكم. فها قد بلغت يا مولاي أعلى العليين من الدرجات.
ليتك اعتنيت بشؤون المملكة بمقدار الخمس من كل هذه الفذلكة اللسانية، لكنت حللت الكثير من المظالم.
إن كل ما لدي هو من ألطاف إرشادات جلالة السلطان. ألا يتفضل جلالتكم ويفصح عن سوءتي التي كدرت صفوة مولاي؟
لا يمر يوم إلا وتأتينا تقارير من أقصى مناطق ملكنا. كل حاكم ننصبه وكل لعين يريد أن يتلاعب بمصائر خلق الله. أما وزيرنا وهو أنت فقد جلس متشبثا بمنصبه في القصر الملكي ليرفع لنا تقارير تغير الحقيقة وليصور كذبا أن أوضاع المملكة على خير ما يرام. آهن منك.
يشهد الله يا صاحب الجلالة، لو أنني عبدك المتواضع قد غفلت للحظة واحدة عن خدمتكم، فاهدر دمي يا مولاي، ومن حقك أن تقطع عنقي الساعة.
قاتلك الله، وهل أنا جلاد؟ طيب، ما دام الأمر كذلك فسوف أسلخ فروة رأس كل من اسمه علي شير إن وصلني اليوم تقرير عن ظلم أو جور أو تقصير بدر من حكام الولايات.
إن شاء الله، ولكن اسمح لي يا مولاي المفدى أن أقول لك إن من سعادتي أن أنعم بعفو السلطان حسين المعظم، فمشاكل البلاد.
وما قلته وما سمعته؟
ليتكم قبلتم التماسي وأذنتم لي بأن أفدي نفسي وأضحي بها في سبيل السلطان الجليل.
لغط 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 وثرثرة لا طائل منها. حسبك ما سمعته مني. أقسم بالله الواحد الأحد، أقسم بالله الواحد الأحد، لو بلغتني اليوم ذرة من الظلم فسوف لن أتورع ولو للحظة واحدة عن إراقة دمك. لقد أقسمت باسم الجلالة كي لا يبقى مجال للرجوع، فإلى متى يجب أن نريق ماء وجهنا بسبب إهمال أمثالك؟ انصرف الآن وفكر في سبيل لمعالجة الأمور قبل أن تفقد رأسك.
الأمر أمر السلطان.
وبع
وبالفعل مستمعينا ينطلق الشاب سليمان مع حسن نحو قصر السلطان حسين بناء على إشارة الحكيم الجامي، رغم أن سليمان كان ينتابه الخوف ويتوجس خيفة من هذه المقابلة التي لم يكن يصدق أنها سوف تتم فضلا عن رد ظلامته. فلنتابع معا ماذا سيحدث له وهو يحاول دخول القصر والالتقاء بالسلطان.
ها قد وصلنا يا سليمان، هل صدقت الآن؟
نعم نعم يا حسن.
حسنا نعم. عليك أن تدخل القصر من الباب الكبير.
ولكن يا حسن أنا لا أسكن سوى قرية وطردني والي السلطان منها باللكمات والركلات، فكيف بي وأنا أدخل قصر السلطان؟ يا إلهي، ترى ماذا سيحدث لنا؟
أخي العزيز، هذه المشكلة محلولة هي أيضا.
يا الله،
إن رخصة دخولك هي أن تقول لهم إنك رسول الخواجة.
نعم،
عبد الرحمن الجهم.
نعم نعم سأقول ذلك، ولكن هل من أحد سيصدقني؟
نعم نعم بالطبع، اذهب الآن ولا حاجة لأن أرافقك. سوف أعود إلى دار سيد الأستاذ.
إنهم يعرفونك أكثر مني، ليتك تأتي معي. عسى
لا تستسلم للخوف يا سليمان، لقد قلت لك أن تخبر كل من يسألك بأنك رسول الحكيم الجامي وأن عليك أن تقابل السلطان.
السلطان؟
نعم،
مقابلته. هذا
تشجع يا أخي المسلم وانشد ما قاله حكيمنا، هل تتذكره؟
نعم.
السلام عليكم، هل لديكم موعد للقاء
حارس؟ وعليكم السلام. وعليك السلام أيها الحارس، إن هذا الأخ يريد اللقاء بالسلطان حسين، وقد جئت كي أدله على الطريق.
لوحده؟
نعم، وهل يجب أن يرافقه شخص آخر؟
أيها الحارس،
نعم،
رافق هذا الشاب، فهو يريد اللقاء بجلالة السلطان.
إخباس، لا تضحك. تقدم أيها الأخ، من الذي تريد مقابلته ولماذا؟
ويتقدم أيضا.
قلت لك إخباس، أنت نحيت جانبا سيتقدم حتما، تفضل.
أنا ذاهب يا سليمان، أستودعك الله، نحن في انتظارك في البيت.
برعايته، وهل حقا سأعود سالما إلى البيت؟
طبعا طبعا، هذه هي بداية النجاح يا سليمان.
يا الله،
في أمان الله.
يا الله، في أمان الله.
سيدي الحاجب، لقد جئنا بهذا الشاب إليكم، يقول إنه يريد الالتقاء بجلالة السلطان.
أيها الشاب، لماذا تريد الالتقاء بجلالة السلطان؟ ها؟
الحقيقة أنني جئت إلى القصر بأمر الحكيم الكبير الجامي.
نعم، ماذا قلت؟ الحكيم الكبير جامي؟ وكيف تثبت صحة ادعائك؟
أنا أحمل رسالة من حضرة الأستاذ، وقد طلب مني أن أعرضها على السلطان نفسه.
نحن كلنا من مريدي مولانا الحكيم كما يشاء. حسنا أيها الحارس، يمكنك الانصراف.
سمعا وطاعة يا سيد. حيّا بنا.
هذا أفضل، قل لي الآن لمجرد الاطلاع ولكي أساعدك.
تقدم إلى الأمام يا عزيزي، تقدم.
حاضر حاضر حاضر.
يبدو من ملامحك أنك مؤدب ولبيب.
أخبرني إذن، هل تريد أن تتشرف بمقابلة مولانا السلطان للتظلم لدي؟
كيف عرفتم ذلك؟ أشكر الله على أنني وجدت من يصغي إلي أخيرا، الحمد لله.
حسنا فعلت عندما سألتك، ولكن لي عندك حاجة أيها الشاب العزيز. قلت ما اسمك؟
سليمان. سليمان، لقد جئت من جام بتوصية من حكيم جام الكبير الخواجة عبد الرحمن الجامي.
من مدينة حضرة الحكيم بتوصية حضرة الحكيم؟ ما شاء الله ما شاء الله، نور على نور. علينا الآن أن نذهب إلى مكان ما أولا، ثم تتشرف بعد ذلك بمقابلة حضرة السلطان.
أين؟ لا 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 لا، إن كنت تريد إيذائي أو تعذيبي.
أي تعذيب يا رجل؟ عليك أن تلاقي الوزير الأعظم قبل الالتقاء بالسلطان كي أخفف عنك شيئا من خوفك، فهل هذا تعذيب أم كرم؟
كرم؟
كنت أعلم أنك شاب فطن وكيس، والآن تعال معي كي أدخلك على الوزير الأعظم.
سمعا سمعا.
ولكن يبدو مستمعينا أن سليمان وبعد أن نجح في دخول القصر واجه بعض المشاكل والعقبات في محاولته الدخول على السلطان حسين من قبل رئيس الحجاب الذي كان فطنا كما سمعنا، إلا أن سليمان يريد أن يعرض ظلامته على السلطان، وهو مما لا يخدم مصلحة الحاجب والوزير اللذين يحاولان دوما التكتم على مثل هذه التقارير والأخبار. ولذلك فقد رأى الحاجب أن من الأفضل أن يعرض أمر سليمان على الوزير أولا.
السلام على وزيرنا الأعظم.
وعليك السلام. حسنا فعلت بمجيئك أيها الحاجب، تقدم، عليك أن تنطلق في الفور بمهمة بجانبنا.
سمعا وطاعة يا مولاي. لكن هذا الشاب.
نعم، ماذا تقول؟
سيدي، لقد جاء هذا الشاب من جام وهو يريد التظلم بسبب ذلك التافه حاكم ولاية جام من توابع خراسان، وأنت أعلم بالأمور.
نعم نعم. أيها الشاب، لماذا هذا الخجل؟ تقدم، نحن الوزراء نترقب قدوم رعايا السلطان وخاصة من ولاية خراسان.
أدي الاحترام والتعظيم يا سليمان.
ولماذا التعظيم أيها الحاجب؟ لا داعي لذلك، تقدم أيها الشاب. لماذا لم تخبرني أيها الحاجب بأن ضيفا عزيزا قد قدم علينا؟
كان في نيتي أن أخبركم سيدي.
يا إلهي، ما الذي يحدث في هذا القصر؟
حللت سهلا أيها الشاب الطيب، أترى ما نحن فيه؟ ولكن انتظر انتظر أيها الحاجب.
نعم.
عليك أن تذهب إلى دار السيد عبد الرحمن الجامي فورا.
نعم سيد نعم.
لماذا توبئ بالإشارة يا رجل؟
سيدي إن هذا الشاب مبعوث الخواجة الكبير والحكيم والشاعر الجامي.
ماذا؟ لماذا لم تخبرني بذلك من قبل؟ أن وجب علي تقبيل رأسك. تعال يا ولدي تعال تعال. لم أخطئ حين قلت إنك شاب نبيل، فملامحك توحي بذلك. تعال هنا تعال واجلس إلى جانبي.
ولكنني سليمان سليمان الجامي، ولست من النبلاء. رغم أننا عشنا بعزة وكرامة، ولكن
هل سمعته أيها الحاجب؟ قال ولكن. والويل لحكومة تدفع شابا مثل سليمان إلى أن يتخبط في لكن. وإذا قل لي ما حدث كي أكون أنا وكل رجال البلاط في خدمتك.
نعم نعم نعم.
ما حدث لا يخفى على الله، فلماذا أخفيه عليكم؟ لقد حدثت لي مشكلة أخبرت الخواجة جامي بها، فتلطف علي هذا الرجل الفاضل وبعثني إلى حضرة السلطان.
خيرا فعلت بمجيئك إلينا أيها الشاب العزيز.
أنا جئت به إليك يا سيدي.
وأنت أيضا فعلت الصواب أيها الحاجب، سوف أكافئك بما تستحقه. والآن أخبرني إذا ما كان هناك شخص آخر من ديار سليمان يريد الوفود على الملك. هل هنالك شخص يقوم بمهمتك ويستلم المكافأة؟
نعم نعم نعم، الجنود كلهم رهن إشارتكم يا مولاي.
الجنود؟ عد حالا إلى موضع عملك. كن مستعدا لاصطحاب هذا الشاب الطيب إلى مكان ما وتعود. اذهب. لماذا التلكؤ؟
حسنا يا مولاي، أنا ذاهب. هيا. أنا ذاهب يا مولاي ذاهب.
ولكن يا حضرة الوزير، أنا لم أعرض شكواي بعد.
انظر يا سليمان، اعتبر طلبك مقضيا.
ولكن يا سيدي،
أعلم أن ذلك الرجل الحقير حاكم خراسان هو ظالم دنيء. اعلم علم اليقين أنه سيعزل قبل أن تطأ قدماك مدينة جام.
حقا حقا.
وماذا كنت تظن إذن؟ فمن واجبنا أن نرد حق المظلومين.
زاد الله من فضلك يا مولاي، فقد وهبتني حياتي مرة أخرى، فأذن لي بأن أقابل السلطان أيضا. ولا سوف أذكر ألطافكم عند السلطان بعد إبلاغ إياه برسالة الخواجة الكبير.
لا 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 حاجة لأن تقابل جلالة السلطان أيها الشاب. وأما رسالة الخواجة الجليل فإنها بنفس المضمون، أليس كذلك؟
لا لا كما تفضلت.
فترحم علينا إذن، ولا تدع السلطان يسفك دم عبد من عبيد الله.
لا لا لا، أنا لا أرضى بسفك دم ذلك الحاكم، رغم أنه
أنا لم أقصد ذلك الرجل التافه، فهو يستحق أكثر من هذا أيضا.
ولكنني
يا سليمان، عليك أن تتلطف على هذا الوزير بلطف آخر.
أنا رهن أمرك يا سيدي، وطاعتك مفخرة لي.
اسمع أيها الشاب، عليك أن تذهب إلى الخواجة الكبير وتخبره بأن حياة الأمير علي شير وزير السلطان حسين في خطر.
لا سمح الله يا مولاي.
إن الله لا يريد السوء لأحد أيها الشاب، بل نحن من ندفع ثمن سوءاتنا. والآن عليك أن تذهب إلى الخواجة علّه يقبل الوساطة
وينتهي الأمر على خير.
طيب، سمعا وطاعة، سمعا وطاعة.
مستمعين الأحبة، ولم يكن أمام الشاب المسكين سليمان من سبيل سوى العودة إلى دار الحكيم الجامي ليخبره بما حدث له مع الوزير الذي كانت حياته هو الآخر مهددة بخطر الموت، وذلك بعد أن هدده السلطان بقتله إذا ما ورده خبر آخر في ذلك اليوم من أخبار المظالم التي كان يرتكبها حكامه في الولايات. فكان السماح لسليمان بمقابلة السلطان بمثابة السيف الذي سيقطع عنق الوزير.
مولاي الحكيم،
نعم،
لقد طلب مني وزير السلطان قبل أن يسمح لي بمقابلة السلطان أن تتوسط له في إنقاذ حياته بسبب تهديد السلطان له، وهو ينتظر لطفكم الآن.
عد إليه يا بني وقل له إن عليك أن تقابل السلطان حسين، قل له إن معك رسالة سوف تنقذه.
سمعا وطاعة أيها الحكيم.
أنشد له بيت الشعر نفسه، ثم توقف قليلا وقل بعد ذلك: ولكن وزيركم حل المشكلة والحمد لله. قل ذلك ثم امض إلى أهل بيتك وستقضى حاجتك بإذن الله تعالى.
أمرك أيها الحكيم. ليتني استطعت البقاء عندك لأخدمك على لطفك بحق يا مولاي.
بل خدمة أهلك هي الأولى يا بني. رافقتك السلامة أيها الشاب.
مع السلامة.
كان الله معك.
إيه يا أمير علي شير، يبدو أن موعد الوداع قد حل. هل كتبت وصيتك لأهلك؟
طبعا، على كل مسلم أن يكتب وصيته ويحفظها في موضع آمن، ولكن تريث قليلا يا مولاي.
سأعرض حاجتي إن أذن لي جلالة السلطان المعظم.
مولاي المفتى، لقد جاء هذا الشاب من جانب الخواجة الكبير عبد الرحمن الجامي، وهو يحمل رسالة لكم من قبل هذا العارف الكبير.
ويحك يا علي شير، لم يعد بمستطاع أحد إغاثتك سوى الله، فالخواجة الكبير لا يبعث برسول إلا ليذكر لنا عيبا طارئا، وهذا هو رسوله.
أقسم عليك بالله أن تعطيني الأمان يا صاحب الجلال.
طيب، أخبرنا أيها الشاب.
أيها السلطان، إن ذلك الحكيم حفظه الله أمرني بأن أقرأ على مسامعكم هذا البيت من الشعر.
اقرأ يا هذا.
شوكر گویم که مرا خار نکرد، بخسی مثل تو گرفتار نکرد. اشکر الله الذي لم يذلني ولم يبتلني ببخيل مثلك.
ماذا؟ ويل لك ايها الوزير، ايها الجلال.
ثم طلب مني يا مولاي ان اقول لكم ان المشكلة قد حلت والحمد لله بدراية وزيركم.
لقد نجوت مرة أخرى يا علي شير.
إذن لي يا حضرة السلطان، فأنا ممتن لك كثيرا.
أولست أيها الشاب من أسرة الخواجة الكبير عبد الرحمن الجامي؟
لا لا يا مولاي، أنا من أهل جام، كما لا تربطني علاقة قرابة بحضرته.
لقد دهشت للحظة، إن ذلك الحكيم لم يحدث أن قدم لنا الشكر والتقدير. وأما هذا البيت فقد نظمه بحقنا عندما التمس منه أن يدعو لسلامة ولدنا، ولذلك فإن من يقرأه يذكرنا بما في ذمتنا للخواجة. والآن أخبرني بحاجتك لأقضيها لك مهما كانت. هل عوضك حاكم جام؟
عوضني؟ لا يا مولاي.
وماذا عن الأمير علي شير هذا؟
قد أخبرت مولاي بأننا سنأخذ له حقه من حاكم جام.
قدموا لهذا الشاب 1000 درهم من الذهب بسبب الضرر الذي ألحقه به ذلك الأبله العديم الكفاءة.
أمرك يا مولاي.
كي تسترد حياته عافيتها. أيها الشاب.
نعم يا مولاي.
أنت مفوض من جانبي بأن تبعث أي شخص من ولايتكم تعرض للظلم إلى هرات، فينشدني هذا البيت كي نسترد له حقه أو ينقذنا من شر هذا الوزير العديم الكفاءة.
أمرك يا مولاي، أمرك يا مولاي.
نعم أيها الأحبة، وبذلك تمكن ذلك الشاب من انتزاع حقه من يد حاكم قريته الظالم، وذلك بفضل دراية الشاعر والحكيم والعارف عبد الرحمن الجامي، والنفوذ الاجتماعي الكبير الذي كان يتمتع به حتى عند الملوك والسلاطين. وعلى أمل أن نلتقي مع حضراتكم في تمثيلية أخرى وعن شخصية إيرانية أخرى. تقبلوا أطيب المنى وأجمل التحايا. شكرا لكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسون شولي، سعدية الشيبي، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن.
Thank you.
الثالثة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. عراقتي يؤكد أن طهران مستعدة لكل الاحتمالات وأن إسرائيل تتلقى هزيمة أخرى في أي حرب مقبلة. الاحتلال يواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النار وينسف مبانٍ سكنية في خان يونس ومدينة غزة. القسام تطالب بتوفير معدات وطواقم لانتشال جثامين أسر الاحتلال بوقت متزامن. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران مستعدة لكل الاحتمالات وتتوقع أي سلوك عدواني من الكيان الصهيوني، مشددا على أن الكيان سيتلقى هزيمة أخرى في أي حرب مقبلة. وقال عباس عراقتي في لقاء مع الجزيرة أن إيران اكتسبت تجربة كبيرة من الحرب الأخيرة واختبرت صواريخها في معركة حقيقية، مضيفا إذا أقدم الكيان الصهيوني على أي عمل عدائي فنتائجه ستكون سيئة عليه. وتابع أن الكيان الصهيوني حاول توسيع دائرة الحرب باستهداف منشآتنا النفطية، لكننا تمكنا من إدارة الحرب مع إسرائيل ومنعنا توسعها في المنطقة، مشيرا إلى أن الكيان الإسرائيلي لم يكن ليشن حربا على إيران دون ضوء أخضر أمريكي. رغم الحظر المفروض، تواصل الشركات الإيرانية المتخصصة بصيانة الطائرات إثبات كفاءتها الفنية، حيث يعمل المهندسون المحليون على فحص وإصلاح الأنظمة الجوية وفق أعلى المعايير الدولية، ما يجعل قطاع الطيران الإيراني أكثر اعتمادا على خبراته الوطنية وأقل حاجة للشركات الأجنبية. وحول جهود إيران في تطوير قطاع الطيران رغم الحظر وتعزيز اعتمادها على الخبرات المحلية في صيانة الطائرات، نتابع التفاصيل في هذا التقرير.
في قلب طهران تنفذ واحدة من أدق العمليات الهندسية في عالم الطيران،